فمع درس من دروس كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومن مزايا هذا الكتاب ومناقبه أنه يورد ما في الباب من آية أو حديث. ولا أخفى عليكم أن القرآن الكريم كتاب مبارك شهد الله له بذلك، قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مباركة كذلك. والذي يحرص في طلب العلم الشرعي على قال الله قال رسول الله يحصل في زمن قصير علما غزيرا لبركة الوحيين، فكل العلوم تنبثق منهما، وهذا الكتاب رياض الصالحين عنا بذلك، والله المستعان. قال: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق ورجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. هذا استنباطه، يعني يرى الإمام النووي رحمه الله أن الأمر ليس خاصا بصلاة العيد، أنك تذهب إلى صلاة العيد من طريق وترجع من طريق آخر، بل يرى أن ذلك في أعمال البر عموما، تعود المريض من طريق وترجع من طريق آخر، وأنت في الحج ذهبت من طريق ترجع من طريق آخر، والغزو كذلك والجنازة كذلك. النووي يطرد المسألة، وإطراده هذا قد يحتاج إلى نظر، لكن نقرأ ما أورده وبعد ذلك ننظر هل يطرد أو لا يطرد. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. هذا رجع من طريق ذهب من طريق يرجع من طريق آخر. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. فعندنا الآن موطنان: دخول مكة والخروج منها، والذهاب إلى العيد والرجوع منها. هل هذا يطرد؟ وما الذي يحمل النووي على أن يقول بالإطراد؟ قال العلماء: لعل النووي استنبط ذلك من قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أثرهم، فحتى يكون لك أثر. هذا الطريق يشهد لك يوم القيامة أنك مشيت عليه إلى طاعة، وهذا الطريق يشهد لك يوم القيامة أنك رجعت منه كنت في طاعة، وهكذا في العيدين. فيعمم النووي حتى يقول: إذا عدت المريض ذهبت من طريق وفي إمكان ترجع من طريق آخر ارجع. فالباعث للنووي على هذا الرأي هو قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثره. والنووي رحمه الله كثيرا ما يطرد هذا، يعني مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآت فيها رحمة سأل، مر بآية فيها عذاب تعوذ، مر بآية فيها تسبيح سبح. يطرد النووي كل ذلك، في كل ذلك إذا مر بآية فيها أمر بالصلاة على النبي، صليت على النبي، بآية فيها تحميد أحمد، يعني جاريا، ويقول: إنما ذكر الرسول بعض الأفراد للدلالة على غيرها، فيأخذ كل ما كان على الشاكلة. بعض العلماء يجمد يقول مثلا: آية فيها تسبيح سبح، تحميد حمد. لا يطرد، أنه يطرد آية فيها تساؤل أجبت. وبعض السلف على هذا النهج الذي سار عليه النووي رحمه الله، فعلى سبيل المثال نحن نقول نوافق الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقول آمين. الإمام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، نقول آمين. طيب إذا قال الإمام شيئا يستدعي أن نقول أشهد، سنقول أشهد أيضا على ما قال على ما يطرده النووي، ويستشهد لذلك بأن الصحابة كان منهم عدد كبير يتأول القرآن، يتأول القرآن. فعمر لما سمع عبد الله بن السائب يقول في صلاة العشاء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وعمر يصلي قال أشهد أشهد، ورفع الصوت بكلمة أشهد حتى ملأت المسجد وهو في داخل الصلاة. يقول إن عمر أطرد القول. والإمام الشافعي كان إذا قرأ الآية من سورة الإسراء ألا وهي قوله تعالى يخرون الأذقان يبكون ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لم فعل، يقول تسجد وتقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فكان يختار من أذكار سجود التلاوة، هذا اختيار الشافعي ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختار أن تقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ابن عباس إذا مر بقوله أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. طبعا الصحوة الإسلامية ستقول الإخوة اللي في الصحوة كل هذا بدعة عندهم، يقول لك حقا بدعة أشهد بدعة، ما حقا بدعة وأشهد بدعة بهذه الطريقة، لأن في سلف تأول القرآن بناء على أن النبي في آخر حياته لما نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان النبي يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفره، كان النبي يتأول ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقولها في السجود وفي الركوع أيضا، يقولها يتأولها في الركوع وفي السجود كذلك صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الأشياء قد تسبب إشكالات لك مع الناس وأنت في غنى عن هذه الإشكالات. فمثلا قد أقول لا إله إلا الله وأصنع هكذا بإصبعي، قد يأتي واحد يقول له بدعة، أنا ما مرادي برفع إصبعي أن يتفق القلب مع اللسان مع الإشارة. كان ابن عباس إذا قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد ويشير هكذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم، غير مقيد بالصلاة من غير تقييد بالصلاة. فشاهد أن الإمام النووي كثيرا ما يطرد الأقوال، وهذا واضح وجلي في كتابه في الأذكار للنووي، الكتاب الكبير في الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. قال باب، وهذا أيضا باب من نفس المنوال، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. قيده هنا الحديث فيه كان النبي يعجبه التيمم في كل شيء في تناوله وترجله وطهوره، أنه يقول في كل ما كان في باب التكريم. قال كالوضوء والغسل والتيمم. طب التيمم في ضرب الوجه والكفين، كف اليمين، نعم. الوضوء والغسل والتيمم دخل كلها في طهوره، ولبس الثوب، لبس الثوب الذي ورد فيه التناول فقط لكن هو عمم، والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب والنتف الإبط وحلق الرأس. حلق الرأس فيه نص، كان إذا بدأ في حلق الشعر في حجته بالشق الأيمن، والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبساق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع النعل وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشبه ذلك. طبعا أنت لن تجد دليلا على كل فقرة، لكن قد تجد دليلا على بعض هذه الأشياء، والنووي يلحق بها ما كان على شاكلتها، يلحق بها ما كان على شاكلتها. دائما مثل هذه المسائل قد تولد خلافا حتى في بعض المسائل الفقهية. على سبيل المثال في مسألة الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، الفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. وردت خمسة أصناف أو سبعة أصناف. طيب ما كان في معنى هذه الأصناف على شاكلتها مما يخكل ويدخر، هل يأخذ نفس الحكم؟ يعني مثلا قال الرسول التمر بالتمر مثلا بمثل، يعني تأخذ مني صاع تمر ترد لي صاع تمر، ما في دون فرق، إذا دفعت فرقا وقعت في الربا، لكن أبيع واستلم أموالي وبعد ذلك اشتري. طيب ما جاء إلا ما جاء النهي إلا عن أصناف، ما جاء الذكر إلا أصناف معينة. لكن إذا قلت الحلبة بالحلبة، عارف الحلبة؟ نعم. الحصن. العدس بالعدس، هل يأخذ العدس نفس حكم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر أو لا يأخذ؟ هذا جرى الفقهاء هنا على هذا النمط، أن هذه، لكن بعضهم يخالف الظاهرية يقول لك لا، الذي جاء في النص هو الذي نجمد عليه، وما كان ربك نسيا. لكن الجمهور يقولون إن النبي ذكر بعض الأفراد وغيرها لاحق بها ما دام يأخذ نفس المعنى، لا مما يكال ويدخر عندهم، يعني قواعد وضعوها. فالشاهد أن الجمهور يعممون ويقول إنما ذكر النبي بعض الأفراد، لأن كان يصعب في الحديث الاستقصاء، الحديث يصعب فيه الاستقصاء، يصعب أن تستقصي كل الأصناف أو يستقصي الرسول كل الأصناف، وخاصة أن هناك أصناف لم تكن موجودة في زمن رسول الله، لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللوبيا مثلا لا نسمع لها أي ذكر في السنة، ما كان أهل مكة يعرفون اللوبيا ولا الفاصوليا، لكن هل تأخذ نفس الحكم لأن النبي ذكر الأصناف التي على شكلتها أم لا؟ لعل الكلام واضح. نعم يا أبو طارق، تأخذ بالإلحاق، بالإلحاق. فهنا النووي عمم في مسألة اليمين، لكن قيدها بما كان للتكريم والشمال بما كان للمستقذرات. لا يستنجي أحدكم بيمينه، استنجي بالشمال، فألحق بالشمال كل المستقذرات، وألحق باليمين كل المستحبات. هكذا يطرد الإمام النووي رحمه الله تعالى. أنت فهمت المنطلق يا محمد؟ أنت جمهوري أو ظاهري؟ جمهوري، يعني لست ملكي. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا الذي ذكر من أمر الإمام النووي رحمه الله من ناحية التعميمات قد ينسحب على أمور أيضا قد تلحق بالأمور العقدية، مثل مثلا تحنيك الصبي. تحنيك الصبي هل هذه خاصة بالرسول الله؟ قال بعضهم ذلك أن التحنيك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحنك الصبي إذا ولد، يؤتى بتمر يمضغه ويضعه في فم الصبي. لكن يرى النووي رحمه الله التعميم، قل أي شخص صالح يحنك الصبي، يحنك الصبي، فيجنح إلى التعميم في عدد كبير من المسائل، إلا ما كانت الخصوصية فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة. الأدلة التي ذكرها على استحباب التيمم في الأمور، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية، في فضل اليمين. قال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ثناء على أهل اليمين. وعنها وعن عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، الكل الأغلب، أو الكل هنا سيحمل على الكل الذي هو إكرام، في طهوره يعني وضوئه وغسله وترجله، مشط الشعر يمشط باليمين، وتناعله وتناع لبس النعال. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه رحمك الله، وكانت اليسرى لخلائه وما كان به وما كان من أذن. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل، لأنه حمل التناول عن اليمنى الإكرام، وآخرهما تنزع. وعن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. فيه كلام يسير لكن الشواهد تصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعطيه للناس. وفي روايات: لما رمى الجمر ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: أحلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال: اقسمه بين الناس. فالشاهد الآن في التيمم، لكن المسألة التي لم تذكر، أنت مع شخص تدخلان بيتا والباب لا يسمح إلا لواحد، قلت تفضل أنت اليمين، فهل هذا ورد عن رسول الله؟ هو لم يرد، لكنه يصنع إلحاقا من باب إكرام الأيمن، من باب إكرام الأيمن. وفي الباب أحاديث لم يوردها النووي هنا، كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتي بقدح لبن كي يشرب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أسقي أعمامك؟ قال: لا، لم أكن لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فناوله النبي الإناء كي يشرب، فلو كانت هناك فسحة لإكرام الكبير لم يحتج إلى استئذان الصغير، لكن هنا لما كان الأصغر هو الأيمن فحينئذ أكرم من هو على اليمين. فليطرد هذا ونحن ندخل تدخل باليمين. يأتي واحد أخي يقول لك: لا، ليس من السنة، لم يرد في السنة. هي لم ترد، لكن الإلحاق بالتبع أنه يرى أن هذا للإكرام، إكرام من هم على المستدل بعمومات. إذا منهج النووي الاستدلال بالعمومات، استدل بقوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني يا هنيئا لهم أصحاب المشأمة ويا الميمنة ويا تعسا لهم أصحاب المشأمة. فاستدل بالعمومات. فمن منهج السلف أيضا إذا لم يكن في المسألة نص خاص جاز أن يستدلوا بالعمومات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وما في تربيتها من الأجور، فقال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، يعني الذي يحبسها يعدها للجهاد في سبيل الله، وعلى رجل ستر، يعني الرجل لا عليه ستر، رجل يركبها، وأيضا إذا نادى المنادي للجهاد يخرجها للجهاد في سبيل الله، وعلى رجل وزر، والذي يركبها رياء وسمعة وتباهية. فسئل النبي سؤالا: والحمر يا رسول الله ما شأن الحمير؟ تكلمت على الخيل، قلت لرجل أجر وعلى رجل وزر ولرجل ستر، فالحمير يا رسول الله؟ قال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيجوز الاستدلال بالعمومات إذا لم أجد في الباب نصوصا خاصة. فالسؤال لمصطفى: يا مصطفى، ما حكم أكل الطين؟ أو هنسألك: ما حكم أكل الطين؟ لا يجوز. لماذا؟ أنت خلقت من طين، فلماذا لا يجوز؟ يعني ما نحب أن نسمع بس دليله. لماذا أنت قلت الطين حرام؟ والله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فلماذا أنت قلت الطين حرام أكله؟ هيسبب لك ضرر، وإذا سبب لك ضررا ما المانع؟ الله يحب الفساد. فساد جسم. يعني عندك نص آخر: لا ضرر ولا ضرار. أنت يا محمد عبد الرزاق، الخنافس ما حكم أكلها؟ هي لن تضرك في الظاهر، لا ما تضر. في واحد قال: هبول ما ضرتنيش. لماذا لا يجوز أكل الخنافس؟ اسكت، دعوا يا شيخ مصطفى. منهيون عنها؟ تقولت على رسول الله، أين النهي عن الخنافس بخصوصها ولك 1000 جنيه؟ لا تعلم. لماذا إذا قلت حرام؟ نعم، يا أبا طارق لا تلخبط، دخلت في موضوع آخر. يا أبا طارق يقول: طيبات وخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا خبيث ولا حلوة تستسيغها أنت؟ إذن يمكن الاستدلال بالعمومات في المواطن التي لا أجد فيها نصا خاصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله. عمومات قواعد: لا ضرر ولا ضرار، الله لا يحب الفساد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نصوص عامة يستدل بها في هذا الباب إذن عموما يجوز الاستدلال بالعمومات. أنت مصر على أكل خنافس يا أبو طارق؟ نقول لك ممنوع تقول لا في بلاد بتاكل، نقول لك حرام تقول لا مش حرام، بس أنا لا أستثير. أنت مالك ومال فرنسا؟ فرنسا كفار، فرنسا كفار. لا الدخان ليس فيه نص. طيب السؤال لأبي طارق وكون جريئا لا تخاف، ما حكم الأفيون والحشيش؟ لماذا الأفيون حرام والحشيش حرام؟ سؤال. الحشيش يسكر، واحد من يقول الحشيش لا يسكر. جربته؟ انت ما جربتوش؟ الحمد لله. لماذا الحشيش حرام؟ فهمني. لا ليس فيه نص يفيد ان الحشيش من الخبائث. مضر ولا غير مضر؟ مضر. اذا دخلنا انه مضر ومتلف للجسم ومتلف للمال، والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. والافيون لاحق به، يعني الافيون والحشيش حرام، لا نقاش في هذا. نسأل واحد من أهل، إن وجد أهل نبروه. مش هنسميه. الترامادول حلال ولا حرام؟ أسأل عن الترامادول، وهل عندك فارق بين الترامادول المضروب والأصلي ولا كله حرام؟ نعم، لا شك أنه مضر، فيحرم استعمال الترامادول للضرر. للضرر هو لا يسكر، لكن يضر بالمسلمين، يضر بخلق الله، فالمنع من هذا الباب. إذن عندنا عمومات، لا ضرر ولا ضرار، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الله لا يحب الفساد. عمومات تستعمل في المواطن التي ليست فيها أدلة خاصة، ومن ثم نستطيع ونقرر والحمد لله بلا تردد أن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. نحن نعجز عن الاستنباط. يقول لك مثلا، هل في ملائكة لهم 10 أجنحة؟ الله أعلم. يمكن ولا لا يمكن؟ جاء الملائكة رسل أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع، يزيد في الخلق ما يشاء. وجبريل له 600 جناح، جبريل له 600 جناح. فإذا من قوله يزيد في الخلق ما يشاء استطعنا أن نقول ممكن. لك ما الدليل على ذكر الطيارة في كتاب الله يا ليس نصا يا عبد التواب؟ ذكر الطائرة، طير النفاث والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. المكياج يا اسمه عماد، المكياج ما دليل الجواز في الكتاب العزيز؟ تعرف المكياج تستعمله؟ لا تستعمل ولا في البيت. المهم خلينا مستور، المكياج ما حكمه؟ حلال للنساء بطارق مش لك، انتبه. طيب الدليل احسنت يا عماد، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فاحيانا يا اخوة معذرة، نعم تفضل. تكلمنا عن المكياج داخل البيوت او خارجها. انت لا يحل لك لا داخل البيوت ولا خارج البيوت ان تستعمل المكياج. لكن عموما قد تكون هناك مسائل ليست فيها النصوص لكنها مندرجة تحت عموما. وهنا لفت ايها الاخوة، احيانا يكون هناك مثلا قولان لعالمين، يكون في الباب حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونص عام كالنص الذي سمعتموه، وهو قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فأتي شخص يقول لك مثلا هذا الشيء محرم للحديث الفلاني، قد يكون العالم الأول لم يقتنع بأن الحديث من ناحية الدلالة يقاوم الآية المحكمة، يقول الحديث هذا في رجل محتمل، يعني رجل غير مشهور من الرواة الأثبات، صحيح ممكن يكون يقال عنه يعني صدوق يخطئ، لكن لا يقاوم دلالة الآية المحكمة، فأنا أعمل بالآية المحكمة ولا أستطيع أن أمتنع بسبب حديث في سنده رجل قابل للأخذ والرد، فسأبقى مع الأصل. فحين تحدث اختلافات بين العلماء من هذه الوجهة، وجهة أن عالما يقول أنا مع الآية المتواترة التي لا يتطرق إليها التباس ولا تحتمل كثيرا من التأويلات، وهذا النص خاص شيئا ما في بعض الأحوال، ولو كان صحيح لقبلته، لكن فيه بعض من تكلم فيهم، فلا أجعل من تكلم فيه مناهضا للا، فيحصل رأيان حينئذ، وكل له وجهته في هذا الباب. فالشاهد من الكلام أن العمومات يستدل بها، العمومات يستدل بها في حال غياب النصوص الخاصة، وفي حال وجود النصوص الخاصة أيضا إذا لم تكن استثناءات ولا تخصيصات. نعم يا أحمد. أيوة اتفق، بس دعوة الاتفاق قد تكون منزلة على اتفاق الشافعية أصحاب المذهب، إلا أن من العلماء من يرى أن التحنيك خاص برسول الله، يقول لأنه هو المقطوع ببركته، أما غيره ما ممكن واحد ظاهره الصلاح لكن باطنه الشر، هذه وجهة القائلين بالتخصيص، لكن الأصل الإجراء على الظاهر. بارك الله فيك. والسؤال عندك أنت، وما مدى قوة الإجماعات التي ينقلها النووي من وجهة نظرك؟ يعني بين، أجب بوضوح وجلاء، ما مدى قوة النووي أو قوة الإجماعات التي ينقلها النووي؟ هل يسلم له أو هناك من يتساءل أحيانا في نقل الإجماعات؟ يعني هناك بعض العلماء عرفوا بالتساهل في نقل الإجماعات، أو أحيانا ينقلوا إجماعا لفئة معينة، يعني أحيانا يقول العلماء أعلم أجمع العلماء على كذا، ويقصد علماء مذهبه، علماء المالكية، علماء الشافعية، علماء الحنابلة، يقصد علماء معينين، علماء فئة معينة، علماء عصره، يقصد إجماعات أصحاب المذاهب الأربعة، فمراتب الإجماع لا اعتبار أيضا. لم يرد في نص ثابت الإسناد أن النبي يكتحل، لكن هو ما قالش إن لم يقل أن النبي يكتحل، لم يقل أن النبي يكتحل، هو ذكر الاستحباب، يقول الاستحباب إذا أنت كنت ستكتحل قدم اليمين، أو زوجتك ستكتحل تقدم اليمين. طبعا ورد الحديث خاصة ضعيفة، كان إذا دخل المسجد بدأ باليمين وإذا خرج بدأ بالشمال، لكن هو عند الحاكم وفي السند شيخ الحاكم ورجل كذاب، ورد دخول الخلاء باليمين والخروج بالشمال والخروج باليمين، والسند تالف، لكن هو استدل حينئذ بالعمومات، استدل بالعمومات. طبعا بلا ريب لم يرد في الامتخاط نص، لم يرد في الامتخاط، عارف الامتخاط يعني ايه؟ عارفه؟ طيب الامتخاط لم يرد فيه نص ان يكون بالشمال ولا باليمين، ولم يرد في المضمضة نص هل تكون بالاصبع الشمال او باليمين، لكن والحقها اذا كانت تكريما ستكون باليمين، واذا كانت مستقذرات تكون بالشمال، قاعدها كقاعدة. في مسائل بدأ فيها الوجهان، اتخذتم مثلا تخطوا ما هو إكرام أو هو تزين أو هو للشغل. فالأكثر الروايات على أنه كان في الشمال, أكثر الروايات على أنه كان في الشمال. هكذا يا شيخ طلال أنت كتبت في الخاتم, أكثر الروايات على أنه, وردت رواية باليمين لكن أكثر الروايات أنه في الشمال. فمن العلماء من قال في الشمال ليصل عليه الحركة باليمين, قال بعض العلماء ذلك لتصل عليه الحركة, لكن القائلون بالتأسي قال يكون في الشمال, سواء صح هذا التعليل أو لم يصح. إذن الساعة التي يلبسها أخوك علي يضع في اليمين ولا في الشمال أيهما أحسن له؟ إن كان تزينا يعني لماذا يلبس السنيون في هذا الزمان الساعة في اليمين؟ سؤال, أنت تلبسها في اليمين ولا في الشمال؟ أنت تلبسها في اليمين أو في الشمال؟ حطها في جيبك ساعة جيب من. إذا أنت من القدامى جاور أبا طارق انتظروا الوداع. الله يبارك في أعماركم. يعني أهل الصحوة يلبسون الساعة في اليمين, وما أدري ما مستندوهم اللي يلحقونا بالخاتم. الخاتم إذا لحقوها بالخاتم أنه يكون في الشمال, إذا قالوا أنها لتزيين اليد اليمنى فقد تعوق عن الحركة أحيانا, لكن تسننا الأمر واسع. نعم تلبس في اليمين لمخالفة المشركين. ثلاث أرباع الشعب المصري يلبس في الشمال, وانت تقول عليهم مشركين؟ مصر بلد مسلم. بارك الله فيك, الأمر واسع. عبد الرحمن السنافيري, مصر بلد مسلم والحمد لله, هذا الغالب. نعم, أي يستدل بها فما بكت عليهم السماء والأرض, استدل بها في الآثار أيضا. الآثار في قوم, هناك قوم تبكي عليهم السماء والأرض. الله يجعلنا وإياكم منهم. الأرض كل يوم تمشي عليها للإصلاح, للمساجد, للجهاد في سبيل الله, للجنائز, فتبكي عليك إذا فقدتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.